بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق الجن والإنس لغاية عظيمة، وهي أن يفردوه بالعبادة، أي أن يصرفوا كل العبادات لله وحده لا شريك له. وحديثنا أيها الإخوة عن أمر مهم، وهو توحيد الله، وهو حق الله على العبيد. قال حافظ الحكم رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. الله تعالى خلق الخلق من أجل هذا التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون وحده. والله تعالى أمر به في أول كتابه، في أول سورة البقرة، أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. وأول نهي في كتابه عن النهي عن ضد التوحيد، وهو الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا. ووصى به في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، ومنها: وقضى ربك، أي أمر ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأمر به بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين ابن مسعود أنه أوصى به عند موته، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وقال: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنع، أي يحذر من الشرك بالله عز وجل. ولم يكتب وصية عليه الصلاة والسلام. وبين ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كتب وصية لما خرجت وصيته من الأمر بتوحيد الله عز وجل. لما كثر كلام الصحابة: هل كتب محمد وصية؟ هل كتب وصية؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني خاتم حياته، فليقرأ قول الله تعالى، أي في أواخر سورة الأنعام الوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي هلموا أقرأ ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا. فكانت الوصية الأولى وهي النهي عن الشرك، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو الأمر بتوحيد الله، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ذكر أن الصراط واحدا مستقيما، أفرده صراطي مستقيما، ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة، أي سبل تحيد عن الصراط المستقيم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأن وضع لأصحابه خطا مستقيما، فقال: هذا صراط الله، ووضع خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. فإذا حاد المرء عن هذا الصراط كان متبعا للشيطان، ثم تلوى: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا التوحيد وهو حق الله على العبيد، من مات عليه على هذا التوحيد ولم يشرك بالله شيئا، وإن كان عنده ذنوب ومعاصي، فإن الله إما أن يغفر له ويدخلها الجنة، وهذا الظن برب العالمين، وإما أن يعذبه بقدر ذنوبه ومعاصيه، ولكن لا يخلد في النار. لذا في صحيح البخاري ومسلم قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي خلفه على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. لله على عباده حق، وللعباد حق على الله، كتبه الله على نفسه إنعام منه وتفضل على عباده. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي إذا دعوت تدعو الله وحده، إذا ذبحت تذبح لله وحده، إذا نذرت تنذر لله وحده، إذا استغفرت تستغيث بالله وحده، كل العبادات تصرفها لله وحده لا شريك له. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ، وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدم العلماء يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر، قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أي بهذه البشرى العظيمة؟ قال: لا تبشرهم، لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني الكسالى يقولون: نحن نوحد الله، إذا لماذا نعمل النوافل؟ نكتفي بالتوحيد. فيقول: لا تبشرهم فيتكل، أي يتكل الكسالى. وأخبر يقول البخاري بهذا الحديث معاذ عند موته تأثما، أي خشية من الإثم، لأن من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فأخبر بهذا الحديث. وهناك حديث آخر وهو يدل على فضل هذا التوحيد، لا يدل على التساهل بالذنوب والمعاصي، وهو حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إلا بوحي من الله، يا محمد، بشر أمتك أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. وفي رواية: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. يكررها على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، قال: وإن سرق وإن زنى ورغم ألف أبي ذر. وفي رواية قال: وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر. والمقصود بهذا فضل هذا التوحيد ومكانة هذا التوحيد وخطورة الشرك بالله عز وجل. فإن الله الجنة أيها الإخوة تفتح يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله تعالى لجميع خلقه إلا المشرك بالله ومن بينه وبين أخيه شحناء، أي خلاف، فإنهم يحرمون من هذه المغفرة. وهذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوهم حتى يصطلحا لتشملهم المغفرة. أما المشرك فإنه يحرم من هذا كله. والله تعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أوحى إليه أنه لو وقع بالشرك لكان من الخاسرين، وبذلك أخبر الرسل من قبله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وهذا خطر عظيم، خطر الشرك بالله عز وجل، وفيه فضل التوحيد أيضا، أن من وحد الله عز وجل دخل الجنة. وكذلك من خطورة هذا الشرك بالله عز وجل الذي أخبر الله في كتابه أن من مات عليه لا يغفر، أما من مات على التوحيد وعنده ذنوب ومعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ومعاصيه، ولكن يكون مآله إلى الجنة. هذه عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات على الشرك. طيب إذا مات، إذا تاب من الشرك قبل موته، فإن الله يغفر الذنوب جميعا كما أخبر سبحانه وتعالى. ولخطر هذا الشرك خافه إبراهيم إمام الموحدين الذي أذن الله عليه، قال: إن إبراهيم كان أمة، أي عالما، قانتا لله، أي عابدا لله، حنيفا، أي مائل عن الشرك، مقبل على التوحيد، ولم يكن من المشركين. أثنى الله عليه، ماذا كان يقول في دعائه كما أخبر الله عنه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب، أنا وبني والأصنام في جانب آخر. وخاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من دعائه، واحرصوا يا عباد الله على هذا الدعاء، كان من دعائه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وخافه على أفضل الناس بعد الأنبياء، وهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي نوع من أنواع الشرك، وهو فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك الأصغر أنواع، منه الرياء، أن يحسن المرء العمل يثني الناس عليه. خافه على أصحابه، وقال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه بشرى للموحد، ومن مات يشرك بالله شيئا ولو شيئا حقيرا يسيرا دخل النار. وقال لأصحابه مبشرا لهم ولأمته، وهو حديث قدسي، أرجع حديث في باب الاستغفار وفي مغفرة الله عز وجل، وهو في الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، انظر الأرض ماذا تكون فيها من التربة وغيرها من البحار والأشجار، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، أي مت على هذا، ولكن بشرط لا تشرك لي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لغفر الله تعالى لعبده. ومن فضل هذا التوحيد أيها الإخوة أن الله عز وجل يجعل الأمن في البلاد وفي العبد عند موته وعند بعثه، كما وعد الله عباده: الذين آمنوا، أي وحدوا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، ظلم يعني شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون في الآخرة. لما نزلت هذه الآية على الصحابة خاف الصحابة ووجب، قالوا: يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه، ظنوا أن هذا الظلم الذي يكون للعبد من الذنوب والمعاصي، فقال: ليس هذا الظلم، إنما الشرك بالله. ألم تقرأ قول لقمان لابنه؟ وإذ قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان الحكيم كما أخبر الله تعالى عنه أوصى ابنه بعدة وصايا في سورة لقمان، وفي أول وصية أنهى عن الشرك بالله، لأن المشرك جميع أعماله تحبط ولا يقبله الله عز وجل، عنده صلاة، حج، زكاة، طاعات، تحبط. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا ينفع الصحيح. والشرك أيها الإخوة على قسمين: شرك أكبر يحبط جميع الأعمال، وشرك أصغر يحبط العمل نفسه. شرك أكبر لا لا يغفره الله إذا مات عليه النار ويخلد في النار، وشرك أصغر تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ولا يخلد في النار. ومن أنواع الشرك الأكبر أن يدعو غير الله، يقول يا علي يا حسين يا رسول الله، هذا استغاثة بغير الله، هذا شرك أكبر يحبط جميع الأعمال، لو مات عليه لكان مشركا بالله. لو نادى صنما، لو نادى حجرا، لو نادى وليا صالحا، لأن الدعاء عبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال الله تعالى ومن أضل، أي لا يوجد أضل على هذه الأرض، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي يدعو غير الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أموات. إذا مات الإنسان انقطع عمله، يحتاج إلى صدقة الحي وإلى يعني الأعمال الصالحة التي حتى تجري له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، لمن صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، انقطع عمله. كيف تريد من هذا الميت أن يجيب الدعاء أو يشافي مريضا، وقد تجد هذا الميت مات بمرض. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في أول الآية قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فدل على أن الدعاء عبادة بختامها كانوا بعبادتهم كافرين، أي بهذا الدعاء متبرئين منه. والرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أنهم إذا أرادوا شيئا أن يلجوا إلى الله وحده. كان منافقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين كما روى الطبراني وصححه الألباني. فقال بعض الصحابة، وقيل أن ذلك أبو بكر رضي الله عنه، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، أي نذهب إلى الرسول في حياته نقول هذا أذانا ادعو عليه اصنع به. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عبارة استغاثة أراد أن يؤدب أصحابه، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. الله أخبر عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا أردت شيئا فالجأ إلى الله، فادعو الله وحده واذبح لله وحده، فالذبح عبادة. لو ذبح للأولياء والصالحين يتقرب إليهم من نذور وغيره فقد أشرك بالله، لو مات على هذا المعتقد ولم يتب لكان خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. أما الذبيحة للضيف والمولود فهذا مما حث عليه الشرع ومن كمال الإيمان بالله، هذا لا يقصد به، إنما يقصد ما يذبح للجن والأولياء والصالحين تقربا إليهم، هذا شرك بالله عز وجل. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، الصلاة عبادة والنحر عبادة. وقال قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني الدب، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي مت على هذا المعتقد. وإذا استعاذ المرء يستعيذ بالله وحده، وإذا نذر ينظر لله وحده. فإذا صرف العبادات لله وحده لا شريك له ومات على هذا فإنه مات على توحيده. أما إذا صرف شيئا من أنواع العبادات، هذا ذكرنا نوع وأنواع من أنواع الشرك الأكبر، الدعاء والذبح، كذلك هناك شرك أصغر، الحلف بغير الله، أن يقول والله ورأس أبي وبشاربي وبدفنة صاحبي وغير ذلك. كذلك من ألفاظ الشرك الأصغر المنتشرة أن يقول هذا بفضل الله وفضل فلان، الواو وفضل فلان، أو هذا لولا الله وفلان، إنما يقول لولا الله الأكمل وحده، أو يقول لولا الله ثم فلان، يضع ثم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. هذا يسمى الشرك الخفي كما قال ابن عباس، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. من أن يقول المرء لولا الله وفلان، إنما يقول لولا الله وحده الأكبر ولولا الله ثم فلان، هذا الجائز. وكذلك من الأنواع أن يعلق على يده خيط أو سلسلة أو عقدة يقول هذه تدفع المرض أو تجلب الخير، إن قصد أنها سبب فهذا شرك أصغر، إن قصد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة حنين، والآن هذا موجود، بعضهم يضع أحجار كريمة يقول هذا يعني تأتي بالهدوء تدفع المرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة حنين ومعه أصحابه، ومنهم حدثاء عهد بكفر أي حديث إسلامي. فقال بعضهم لما نظر إلى المشركين عندهم سدرة شجرة ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها الأسلحة، وللمشركين سدرة يعطفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نرجو منها البركة نتبرك بها نضع عليها الأسلحة كما للمشركين شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم، تأمل أخي، خرجوا للجهاد سفر في غزوة أي جهاد في سبيل الله، حديث إسلام، قد يقول الإنسان نحن في جهاد لماذا تنكر، نحن في يعني هؤلاء حديث إسلام. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ولم يؤخر الإنكار، قال الله أكبر إنها السنة أي الطرق، قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وهم أرادوا شجرة يتبركون بها يرجون منها البركة. ومنها ما يعلق على اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من علق على يده خيط لدفع المرض أو جلب الخيط، قال ويسمى تميمة ليتمم أمره، قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وقال عليه الصلاة والسلام من يعلق الودع، والودع مصدف البحر يظنون أنه يجعله في راحة وسكون في دعاء، قال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في راحة وسكون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا التوحيد وهو لا إله إلا الله، لا قلنا التوحيد وهو لا إله إلا الله، الذي المشرك لا يدخل في الإسلام حتى ينطق بالشهادتين وهو أول ركن من أركان الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، كما من حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم، شهادة أن لا إله إلا الله أول ركن وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، فأول ركن وهو الشهادة. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الشهادتين، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية وأني رسول الله حرم ماله وذنبه وحسابه على الله عز وجل، أي ظاهر الإسلام نقبل به، ما يكون في باطنه فبينه وبين الله عز وجل، يحرم دمه وماله، فأما المشرك فإنه يحرم من ذلك. وهذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمين بالقسط. فالتوحيد هو لا إله إلا الله. ولذلك لما بعث معاذ إلى اليمن كما من حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فدل على أن لا إله إلا الله هي توحيد الله عز وجل. فاحرص يا عبد الله على هذا التوحيد وتمسك به، واحذر من ضده وهو الشرك واستعن بالله منه، واحرص كذلك على ذريتك نبئهم عن خطر الشرك بالله، فإن لقمان لما أوصى ابنه أول وصية له إن الشرك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.